بسم الله الرحمن الرحيم. الوجه الأول يبدأ حالا. هذا والشريط الأول من ديوان طرفة ابن العبد، يقرأه عليكم الدكتور محمد حسين أبو الفتوح. طرفة ابن العبد: لم يشغل الناس شاعر جاهلي كما شغلهم طرفة. فهذا الشاعر الفتى أو ابن العشرين أو الغلام القتيل كما كانوا يلقبونه، كان هما شاغلا لعشيرته وأهله، وعمرو بن هند ملك الحيرة ورواة الأخبار والأساطير، ولا يزال كذلك لمؤرخ الآداب وطلابها، ذلك لما في حياته على قصرها من أحداث، ولما في شعره من حكم وآراء في الحياة والموت، ومن فوائد تاريخية مما جعل الرواة والأدباء الأقدمين يفضلون معلقته على سائر المعلقات. فابن سلام يقول: إنه أشعر الناس واحدة. ويقول ابن قتيبة: إنه أشعر الناس طويلة. وقال عنه ابن رشيق: إنه أفضل الناس واحدة عند العلماء. وجعله لبيد العامري بين ثلاثة قال إنهم أشعر العرب، وهم الملك الضليل أي امرؤ القيس، والغلام القتيل أي طرفة، والشيخ أبو عقيل، وعنى لبيد به نفسه. ولد طرف في البحرين في بيت كريم الأصل غني، ومات أبوه وهو طفل. ومما يروى عن سرعة خاطره وذكائه في صغره، وعما فطر عليه من سخر وتهكم، أن خاله جرير بن عبد المسيح الملقب بالمتلمس كان مرة ينشد في مجلس لبني قيس شعرا في وصف جمل، وطرفة يلعب مع الصبيان قرب المجلس ويصغي إلى ما يقوله خاله. فلما قال المتلمس وقد أتناسى الهم عند احتضاره بناج عليه الصعيرية مكرمي، والناجي البعير، والصيعرية سمة توسم بها النوق، سمع طرف البيت فصاح استنوق الجمل، فصار قوله مثلا في التخليط. قالوا: فدعاه خاله إليه وقال له: أخرج لسانك. فأخرجه فإذا هو أسود، فقال وهو يشير إلى رأس طرف ولسانه: ويل لهذا من هذا. ويقول أصحاب أسطورة مقتله: إن نبوءة خاله صحت فيه. نشأ طرفة يتيمة، فانصرف إلى اللهو ومعاقرة الخمرة ومعاشرة النساء، فأنفق ماله، فضيق عليه أعمامه وأبوا أن يقسموا له ما تركه أبوه، وظلموا حقا لأمه، وكان اسمها وردة. فهددهم طرف بأبيات مطلعها: ما تنظرون بحق وردة فيكم، صغر البنون ورهت وردة غيبوا. وظل ينفق من ماله ويسير سيرته، فسخطت عليه عشيرته وأبعدته إبعاد البعير الجرب، على حد قوله: فتركهم زمنا قطعه في الغزو والتطواف في القبائل، ثم عاد إليهم نادما. وكان له أخ اسمه معبد، فأرعاه إبلة، فكان يهملها وينصرف إلى اللهو ونظم الشعر. فقال له أخوه: لما لا تستريح في إبلك؟ ترى أنها إن أخذت تردها بشعرك؟ فأجابهم: لا أخرج أبدا حتى تعلم أن شعري سيردها إن أخذت. ولم يطل الأمر حتى أخذها أناس من مضر، فذهب طرفة إلى ابن عم له يقال له مالك، وطلب منه أن يساعده على ردها. فلامه مالك وقال له: فردت فيها ثم أقبلت تتعب في طلبها؟ فتألم طرفة ونظم معلقته ومدح فيها سيدين من قومه، قيس بن خالد وعمر بن مرثد، بكثرة المال والولد. فوجه إليه عمرو بن مرثد وهو من أبناء أعمامه فقال له: يا ابن أخي، أما الولد فالله يعطيكم، وأما المال فسنجعلك فيه أسوتنا. ثم دعا ولده وكانوا سبعة، فأمر كل واحد منهم، فدفع إلى طرفة عشرة من الإبل، ثم أمر ثلاثة من بني بنيه فدفعوا إليه مثل ذلك. فأعاد طرفة لأخيه إبله، وأقام ينفق مما بقي له إلى أن نفد. وكان ملك الحيرة يومئذ عمرو بن هند، وكان الشعراء يأتونه وينشدونه الشعر. فوفد عليه طرفة مع خاله المتلمس، فأعجب شعره الملك واتخذه وخاله نديمين له. وكان طرفة فتى تياها معجبا بنفسه، فبينما كان يشرب يوما بين يدي الملك أشرفت أخت الملك فرآها طرفة وشبب بها، فنظر إليه الملك نظرة غضب. فلما خرج من حضرته قال له خاله: إني خائف عليك من نظرتي. فلم يكترث طرفة. ثم جعله الملك وخاله في صحابة أخيه قابوس، فتضايق طرفة وهجى عمرو بن هند. وكان لطرفة صهر يقال له عمرو بن بشر، وكان في حاشية عمرو بن هند. فشكت أخت طرفة إليه ذات يوم شيئا من زوجها، فهجاه طرفة، واتفق أن خرج عمرو بن هند إلى الصيد، وكان ما يزال ناقما على طرفة، وكان معه عبد عمرو، فانقطع في نفر من أصحابه وفيهم عبد عمرو حتى أصاب حمار وحش فعقره، فقال لعبد عمرو: انزل واذبحه. فنزل وعالج الحمار فأعياه، وكان عبد عمرو سمينا بادنا. فضحك الملك وقال: كأن طرفة رآك حين قال: ولا خير فيه غير أن له غنى وأن له كشحا إذا قام أهضما. فغضب عبد عمرو وقال: وما هجاك به فهو أشد من هذا. قال: وما هو؟ قال قوله: وليت لنا مكان الملك عمرو رغوثا حول قبتنا تخور. فقال عمرو بن هند: ما أصدقك علي. ويقول رواة أسطورة طرفة: إن الملك كان قد صدق عبد عمرو، ولكنه خاف أن تدركه الرحم فينذر طرفة، وخاف كذلك من أن يهجوه المتلمس وأن تجتمع عليه بكر بن وائل إن قتله وقتل خاله ظاهرا. أسطورة مقتله. لبث عمرو بن هند يتحين الفرص ليتخلص من الاثنين معا، من طرفة وخاله، وكان يؤانسهما حتى اطمأنا إليه. فدعاهما وقال لهما: لعلكما اشتقتما إلى أهلكما وسركما أن تنصرفا. قال: نعم. فكتب كتابين إلى عامله في البحرين وقال لهما: انطلقا إليه وخذا منه جوائزكما. فحمل كل منهما كتابا وسار حتى بلغ النجف، فقال المتلمس لطرفه: تعلمن والله أن ارتياح عمرو لي ولك لأمر عندي مريب، وإني لا أنطلق بصحيفة لا أدري ما فيها. فقال طرفة: إنك لسيء الظن، وما تخاف من صحيفة إن كان فيها الذي وعدنا، وإلا رجعنا فلم نترك له شيئا. فأبى المتلمس أن يجيبه، وعدل إلى حيث رأى غلاما من الحيرة، فدفع إليه الصحيفة ليقرأها. فلما نظر الغلام فيها قال: ثكلت المتلمس أمه. فأخذ المتلمس الصحيفة وقذفها في البحيرة، فضرب المثل بصحيفة المتلمس، ثم قال لطرفة: تعلمن والله أن الذي في كتابك مثل الذي في كتابي. فقال طرفة: إن يكن قد اجترأ عليك ما كان بالذي يجترئ علي. وأبى أن يطيعه، فتركه المتلمس وهرب إلى الشام. وصار طرفة إلى البحرين، وكان صاحبها أبو كرب بن الحرث، وكان من أقرباء طرفة. فلما قرأ الكتاب قال: أتعلم ما أمرت فيك؟ قال طرفة: نعم، أمرت أن تجيزني وتحسن إلي. فقال له: إن بيني وبينك لخؤولة أنا لها راعي، فاهرب من ليلتك هذه، فإني قد أمرت بقتلك، فاخرج قبل أن تصبح ويعلم بك الناس. فأبى طرفة وقال: اشتدت عليك جائزتي، وأحببت أن أهرب وأجعل لعمر بن هند علي سبيلا، كأنني أذنبت ذنبا والله لا أفعل أبدا. فأمر بحبسه، ثم كتب إلى عمرو بن هند يقول: ابعث إلى عملك من تريد، فإني غير قاتل الرجل. فأرسل عمرو بن هند رجلا من بني تغلب يقال له عبد هند، واستعمله على البحرين، فقدمها ولبث أياما، فاجتمعت بكر بن وائل وهمت به، وكان طرفة يحضهم، فانتدب له رجلا من الحواثر يقال له أبو ريشة، فقتله وقتل معه العامل السابق، وكان قبره معروفا بهجر في أرض بني قيس بن ثعلبة. وثمة رواية أخرى تزعم أن عامل البحرين كان اسمه المكعبر، وإليه أرسل عمرو بن هند الكتابين، وأنه لما خرج طرفا وخاله من عند عمرو بن هند سارا حتى إذا هبطا بأرض قريبة من الحيرة إذا هما بشيخ معه كسرة يأكلها وهو يتبرز ويقصع القملة. فقال له المتلمس: بالله ما رأيت شيخا أحمق وأضعف عقلا منك. فقال له الشيخ: وما الذي أنكرت علي؟ فقال: تتبرز وتأكل وتقصع القمل. قال: إني أخرج خبيثا وأدخل طيبا وأقتل عدوا، ولكن أحمق مني وألأم حامل حتفه بيميني ولا يدري ما فيه. فتنبه المتلمس وكأنما كان نائما، وإذا هو بغلام من الحيرة، فقال له المتلمس: يا غلام أتقرأ؟ قال: نعم. قال: اقرأ هذه. فإذا فيها: باسمك اللهم من عمرو بن هند إلى المكعبر، إذا أتاك كتابي هذا من المتلمس فاقطع يدي ورجلي وادفنه حيا. فألقى المتلمس الصحيفة في النهر، وقال لطرفة: معك والله مثلها. فقال: كلا، ما كان ليكتب لي مثل ذلك. ثم أتى المكعبر فقطع يديه ورجليه ودفنه حيا، فضرب المثل بصحيفة المتلمس لمن يسعى في حتفه بنفسه ويغرر بها. انتهى. ومهما يكن من أمر، هذه الأسطورة فإن طرفه قتل وهو في 26 بدليل قول اخته الخرنق في رثائه: عددنا له 26 حجة، فلما توفاها استوى سيدا ضخما، فجعنا به لما انتظرنا إيابه على خير حين، لا وليدا ولا قحما. وأرادت إيابه من البحرين لا صغيرا ولا مسنا كبيرا. وشعر طرفة يمتاز بما فيه من روح الشباب المتمردة الثائرة في سبيل حريتها، وبما يرشح منه من ألم وشكوى واعتداد بالنفس وامتلاء من الشخصية، مما يجعل له تأثيرا في النفس وجمالا خاصا قلما نجد مثله في الشعر الجاهلي. كرم البستاني. حرف الباء: قد يبعث الأمر العظيم صغيره. كان طرفة في أول أمره منصبا على اللهو، يعاقر الخمرة وينفق عليها مالا، وكان في حسب من قومه جريا على هجائهم وهجاء غيرهم. ومات أبوه وهو صغير، فأبى أعمامه أن يقسموا ماله، وظلموا حقا لأمه، وكان اسمها وردة، فقال: ما تنظرون بحق وردة فيكم، صغر البنون ورهت وردة غيبوا. قد يبعث الأمر العظيم صغيره، حتى تظل له الدماء تصببوا، والظلم فرق بين حي وائل، بكر تساقيها المنايا تغلب. قد يورد الظلم المبين آجنا ملحا يخالط بالذعاف ويقشب، وقراف من لا يستفيق دعارة يعدي كما يعدي الصحيح الأجرب. والإثم داء ليس يرجى برؤه، والبر برء ليس فيه معطب، والصدق يألفه الكريم المرتجى، والكذب يألفه الدنيء الأخيب. ولقد بدا لي أنه سيغولني ما غال عادا والقرون فأشعب. أدوا الحقوق تفر لكم أعراضكم، إن الكريم إذا يحرب يغضب. لا يرجى خلود، قال في صروف الدهر، فكيف يرجى المرء دهرا مخلدا، وأعماله عما قليل تحاسب. ألم تر لقمان بن عاد تتابعت عليه النصور ثم غابت كواكبه، وللصعب أسباب تجل خطوبها، أقام زمانا ثم بانت مطالبه. إذا الصعب ذو القرنين أرخى لواءه، إلى مالك ساماه قامت نوادبه. يسير بوجه الحتف والعيش جمعه، وتمضي على وجه البلاد كتائبه. حرف التاء: ولقد شهدت الخيل. وصف الخيل: ولقد شهدت الخيل وهي مغيرة، ولقد طعمت مجامع الربلات، ربلات جود تحت قد بارع، حلو الشمائل خيرة الهلكات، ربلات خيل ما تزال مغيرة، يقترن من علق الثنات. حرف الحاء: ما أشبه الليلة بالبارحة. قال وهو في سجنه يلوم أصحابه في خذلانهم إياه: أسلمني قومي ولم يغضبوا لسوءة حلت بهم فادحة، كل خليل كنت خاللته لا ترك الله له واضحة، كلهم أروغ من ثعلب ما أشبه الليلة بالبارحة. من عائدي، من عائدي الليلة أما النصيح، بت بنصب ففؤادي قريح، في سلف أرعن منفجر يقدم أولى ظعن كالطلوح، علينا رقما فاخرا لونه من عبقري كنجيع الذبيح، وجامل خوع من نيبه زجر المعلى أصلا والسفيح، موضوعها زول ومرفوعها كمر صوب لجب واصطريح، مثقل بجراح. خليلي لا والله ما القلب سالم، وإن ظهرت مني شمائل صاحي، وإلا فما بالي ولم أشهد الوغى أبيت كأني مثقل بجراح. حرف الخاء الأم الملوك، أما الملوك فأنت اليوم ألأمهم لؤما وأبيضهم سربال طباخي. حرف الدال المعلقة، كان طرفة قد أنفق ما له في اللهو على أصحابه حتى لم يبق معه شيء، فسخطت عليه عشيرته وابتعدت عنه، فترك أهله غاضبا وانطلق يغزو ويطوف في أحياء العرب حتى مل حياة التشرد، فعاد نادما إلى أهله، فحمله أخوه معبد على رعاية إبله فكان يهملها، ولم يطل الأمر حتى أخذت، فسأل ابن عمه مالكا أن يعينه في طلبها، فلامه وقال له: فردت فيها ثم أقبلت تتعب في طلبها؟ فقال معلقته: هذه لخولة أطلال ببرقة ثهمدي، تلوح كباقي الوشم في ظاهر اليد، وقوفا بها صحبي علي مطيهم، يقولون لا تهلك أسا وتجلدي، كأن حدوج المالكية غدوة، خلايا سفين بالنواصف من ددي، عدولية أو من سفين ابن يامن يجور بها الملاح طورا ويهتدي، يشق حباب الماء حيزومها بها كما قسم التربة المفايل باليد، وفي الحي أحوى ينفض المرض شادن مظاهر صمتي لؤلؤ وزبرجد، خذول تراعي ربربا بخميلة تناول أطراف البرير وترتدي، وتبسم عن ألمي كأن منورا تخلل حر الرمل ضعص له ندى، سقته إيات الشمس إلا لثاته أسف ولم تكدم عليه بإثمدي، ووجه كأن الشمس حلت رداءها عليه نقي اللون لم يتخددي، وإني لأمضي الهم عند احتضاره بعوجاء مرقال تروح وتغتدي، أمون كألواح الأران نصأتها على لاحب كأنه ظهر برجدي، جمالية وجناء تردى كأنها سفنجة تبري لأزعر أربدي، تباري عتاقا ناجيات وأتبعت وظيفا وظيفا فوق مور معبدي، تربعت القفين في الشول ترتعي حدائق مولي الأسرة أغيدي تريع إلى صوت المهيب وتتقي بذي خصل روعات أكلف ملبدي كأن جناحي مضرحي تكنفا حفافيه شكا في العسيب بمسردي فطورا به خلف الزميل وتارة على حشف كالشن ذاو مجدد لها فخذان أكمل النحض فيهما كأنهما بابا منيف ممرد وطي محال كالحني خلوفه وأجرنة لذت بدأبي منضد كأن كناسي ضالة يكنفانها وأطرق الصي تحت صلب مؤيد لها مرفقان أفتلان كأنها تمر بسلمي دالج متشدد كقنطرة الرومي أقسم ربها لتكتنفا حتى تشاد بقرمد صهابية العثمون موجدة القرى بعيدة وخد الرجل موارة اليد أمرت يداها فتل شزر وأجنحت لها عضداها في سقيف مسند جنوح دفاق عندل ثم أفرعت لها كتفاها في معالا مصعد كأن علوب النسع في دأياتها موارد من خلقاء في ظهر قردد تلاقى وأحيانا تبين كأنها بنائق غر في قميص مقدد وأتلع نهاض إذا صعدت به كسكان بوصي بدجلة مصعد وجمجمة مثل العلات كأنما وعى الملتقى منها إلى حرف مبرد وخد كقرطاس الشآم ومشفر كسبت اليماني قده لم يجرد وعينان كالماويتين استكنتا بكهفي حجاجي صخرة قلت مورد تحوران عوار القذى فتراهما كمكحولتي مذعورة أم فرقد وصادقة سمع التوجس للسرى لجهس خفي أو لصوت مندد مؤللتان تعرف العتق فيهما كسامعتي شات بحومل مفرد وأروع نباض أحذ ململم كمردات صخر في صفيح مصمد وأعلم مخروط من الأنف مارن عتيق متى ترجم به الأرض تزددي وإن شئت لم ترقل وإن شئت أرقلت مخافة ملوي من القد محصد وإن شئت ساما واسط الكور رأسها وعامت بضبعيها نجاء الخفيدد على مثلها أمضي إذا قال صاحبي ألا ليتني أفديك منها وأفتدي وجاشت إليه النفس خوفا وخاله مصابا ولو أمسى على غير مرصدي إذا القوم قالوا من فتى خلت أنني عنيت فلم أكسل ولم أتبلدي.